وكفى وسلام على رسول الذين اصطفى لا سيما بالمجتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام وآل بيته العظام المستدفين الشرفاء وبعض إخوتي الكرام. ما زلنا مع طرق الجلالية في القرآن الكريم. أستمعكم أيضا لو تأخرت لأن هنا بصدد المكان مدعوون جميعا لمسألة الصلح. الحمد لله حصل خير وبركة فضل الله تعالى. فنعد درس وإن نذهب إليه. عندنا المكسر المهم رؤوف ورحيم، لفظان يتقاربان جدا في المعنى ولكن يفترقان. الرأفة هي الرحمة لكنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. الرأفة شدة اللين، عمق الرحمة هي الرأفة. الرأفة فيها نوع من شدة الرقة واللين، ولذلك قلت إذا وجدت الرأفة وحدها فالرحمة تنزل تحتها، وجدت الرحمة وحدها فالرأفة تنزل تحتها. وكثير في القرآن ما ترى بأن الله يجمع بين الرأفة والرحمة. كثير في القرآن ما تجد أن الله يجمع بين الرأفة والرحمة، وإذا نجمع بين الاسمين الرؤوف والرحيم. وهذا في كثير من مواضع القرآن. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فانظر هنا يأتون أتى الله جل في علاه بالاسمين، وطبعا إذا أتى بالاسمين لابد أن تعلم أن المسألة دائرة على شدة الرقة واللين والرحمة على واسع المغفرة من الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله لكم جميعا وحياة الله. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلابد أن تعلم هنا الرأفة التي هي شدة الرحمة بأن الله تعالى جعلهم مسلمين ووفقهم للصلاة، فإن التوفيق لعمل الطاعة ليس كل أحد أن يوفق لها. الله جل وعلا يصطفي من عباده من يوفقهم لطاعته سبحانه وجل في علاه. لا سيما عليكم السلام وبركاته صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن طاعة الله جل في علاه التي يحبها الله لا يعطيها لأي أحد. فالدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب، لكن الدين لا يعطيه الله جل في علاه إلا لمن أحب. نعم البث أنا أعرف أن المكسر الخارج البث، بس لحظات معايا وسأفتح المكسر الآن إن شاء الله. أبشر ماشي. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان هنا بمعنى الصلاة، وهذا أيضا نستدل بها علماء العقائد بأن الأعمال من الإيمان. لا ما توقف البث ما توقف، لكن
يعني البث
لا 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 هم ماشي هو عندهم بيبقى عندهم هم ضعف هو عندهم نت ضعيف عندهم لكن هم عايزين المكسرة. فأقول الإيمان الأعمال من الإيمان ردا على المرجئة في هذا الباب، لكنه أيضا فيه أنه لما جمع بين الرأفة والرحمة إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قلنا بهذا الباب أن نعم ورأفة ورحمة لا هات الآية من الأول يا مصطفى، هات الآية من الأول
دخلت الرسول قلت هات بس في شيء قريب هات قريب أو التأمين ضعيف يعني لازم من بره، بس هي دي أو مش هتوه
هم تأمين ضعيف
ما أسيبك بقى
عاد شغلاني؟
آه عاد كده أو داخل أو
تمام
وداخل كمان ربنا أرضى عنك شيء أحسن الله عليك. هي إن شاء الله أنت تجد قوة بس
لا أركن قوة فيه
أركن على كده مش مشاكل أركنه كده مش مشاكل
لا أفع أجبله
لا أركنه كده على
رأس عاد رأس
رضي الله عنه.
بس كده شغال تمام؟
اه هو شغال بس النت في شيء من ظهرك هو شغال بفضل الله.
انا عايز برضه هو
شغال كده
تمام؟
اه شغال كده رضي الله عنكم سامحوني رضي الله عنكم.
قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ثم الواو الثالثة واو استئنافية ليست عاطفة، واو استئنافية ليست عاطفة. نعم حفظكم ربي.
قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم. فائدة الرأفة مع الرحمة هنا أن الرأفة فيها التوفيق للصلاة والرحمة قبولها من العباد رحمة به. رضي الله عنك وسلم محمد أحسن الله إليك. قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذا معناها أن كما مبالغة الرحمة والرأفة بهؤلاء رغم العصيان إن الله جل وعلا أمر بهجران هؤلاء ثلاث أشهر وهجروهم وكادوا يحترقون. ولأن كعب بن مالك تصور السورة على ابن عمه وقال له ما أريد منك إلا شيئا واحدا أسألك سؤالا واحدا وأجبني عليه أما تراني أحب الله ورسوله قال الله أعلم. هذه قتلته فبكى بكاء شديدا وذهب واشتد الأمر عليه كما وصف الله جل وعلا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض من رحمة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه. هنا عندما تغلق كل الأبواب وما يبقى إلا باب الله جل وعلا لا يلتفت القلب يمينا ولا يسارا ولأن الإنسان لابد أن يكون صادقا مع ربه جل وعلا ولا يصل إلى ذلك إلا بجمعية القلب لله بجمعية القلب يكون لله جل وعلا. فهذا الأصل الأصيل في هذا الباب ولذلك نحن على موعد مع مغفرة واستجابة الدعاء مع توفيق مع تسديد إذا كان المرء قد أغلق عليه كل الباب إلا باب الله جل وعلا. لذلك قال الله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه كيف كان الله معهم رؤوف رحيم. لذلك قال الله تعالى ثم تاب عليهم وهذه أيضا استمت من العلماء أن الفائدة منه قال ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم أن الرأفة ظهرت وتجلت في التوبة عليهم لأنهم أصلا ما يستطيعون التوبة إلا بالله جل وعلا. ولذلك إن الله لا يقبل العبد إلا إذا أقبل العبد عليه وإقبال العبد على الله بإقبال الله له ما يستطيع العبد أن يقبل على الله إلا أن الله جعله الذي يقبل عليه ويجر قلبه ويجره إليه جرا لطيفا سبحانه جل في علاه. لكن اشترط الله أنه لا يقبلك إلا أن تقبل عليه وإقبالك من إقباله كتب ذلك في الأزل عندما خلق القلم وقال له اكتب قلم اكتب قلم هو كائن اليوم القيامة. لذلك اللفتة العظيمة في الآية ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف فهنا الرأفة ظهرت وتجلت فأنه تاب عليهم فوفق قلوبهم ليش للتوبة ثم تابوا فقبل هنا الرحمة جاءت أنه قبل توبته. فالرأفة الأولى وين جزاكم الله خيرا الرأفة الأولى في التوفيق للتوبة والرحمة كانت في قبول التوبة لترى كيف ما يفعل لك وأنت تقبل على ربك لله جل في علاه. لذلك والله لا يهلك على الله إلا هذا وإن الله ما خلق العباد إلا ليرحمه قال إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري للعباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعيم وأتباغضون إليهم بالمعاصي وأنا أكلاهم على فروشهم فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين. قال الله تعالى ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه فيها لفتة عظيمة جدا أنه خطها بمن بالمؤمنين وقال وكان بالمؤمنين رحيما الرحمن صفة ذات صفة الرحمة التي تخص اسم الرحمن صفة ذات وهي عامة ومعنى ما معنى عامة يعني عامة لجميع الخلق حتى لأهل الكفر حتى للخلائق للبهائم. فرحمة الله جل وعلا إن الله خلق 100 رحمة واحدة منها فقط في الدنيا يتعاطف ويرحم بها الخيل برفع الرجل عن صغيره. فالصحيح أن نقول في هذا الباب بأن كان الله في عونهم بأن الرحمة في 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 قوله لقد جاءكم رسول من أنفسهم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أن الرأفة والرحمة مبالغة الرحمة في خاصة بالمؤمنين ولأن الله جل وعلا يرحمه في الدنيا بعبادته ويرحمه الله جل في علاه في الدنيا بأن يجنبهم الكفر كما قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن رحمة الله جل في علاه أن جنبهم الكفر ثم بعد ذلك الرحمة التي تكون في الآخرة بأن الله يناجي العبد يقول ألم تذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا، والعبد ما ينكر شيئا يقول أي رب أي رب، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم كتابه عن يمينه، وينظر ما أشأ من أشأ منه لا يجد إلا النار، فيحسب أنه قد هلك. فيقول الله جل وعلا بعدما يرفع عليه كنفه، عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها. وهذه من عظيم رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. لذلك في الآية الأخرى قال وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحيم صفة خاصة ليست صفة عامة، الرحمن صفاتها صفة عامة، الصفة العامة كما قلنا للخلائق، أما بالنسبة للمؤمنين فالرحمة كانت للمؤمنين، لأن في الرحمة مغفرة وستر للذنب، وبالرحمة عدم العقوبة، ومبالغة الرحمة في الرأفة، مبالغة الرحمة في الرأفة. مصطفى يقول أرجو سيدا تصوب لي لأن هذه مسألة مهمة فلا بد أن أنا أتأخر عنها. أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله، أحد صمد لا شبيه ولا مثيل له ولا ند له الحمد لله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو فوق عرشي مستوى استواء يليق بجلاله الله أكبر وكمالي، وأثبت له ما أثبته لنفسي وأثبته له رسوله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه الله أكبر، يضحك ربنا وينزل ويجيب ويرضى ويغضب ويرحم كل ذلك بما يليق بالرب جل في علاه، لا يشبه أحد من خلقه يسمع ويبصر ويرى من غير جارحة. من غير جارحة لابد تتشال، انزع الجارحة هنا لأن هذه مسكوت عنها والألفاظ المسكوت عنها لا تنفي ولا تثبت. من غير جارحة إذن انفي هذه الجزئية مصطفى، هذه ليست على غرار أهل السنة والجماعة، الجارحة هذه مبتدعة، هذا لفظ مبتدع، وفي اللفظ المبتدع نحن لا نقبله ولا ننكره لأننا لا ندري، ولا تقف ما ليس لك به علم، فالأولى تنفيه، يعني يبصر ويرى ويلغي من غير جارح، يبصر ويرى سمعا وبصرا ويدا يليق بذات الله الواحد، وينزل نزولا يليق بذاته، ومن وصفه التحول والحركة يضع رجل على جهنم حتى تقول، ومن وصفه بالتحول نعم يأتيه بالصورة التي يعرفونها، في رواية في البخاري قال فيتحول إلى الصورة التي يعرفونها، والحركة يضع رجله. طبعا أصلا مسألة التحول والحركة، دع الحركة هذه تنزع أيضا مسألة الحركة، الحركة تنزع أيضا بالتحول، جاء النص بها، لأننا قال الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فانزع هذه يضع رجل على جهنم حتى تقول قط بين أصبعي الرحمن القلوب بين أصبعي الرحمن، فذات الله الخالق لا تجب ذات مخلون إلا في الاسم، أيضا إلا في الاسم. قف في ذلك في هذا الباب، نعم نقول ولازم تزيد التساوي في الاسم، لا يستلزم التساوي في إيش في المسمى، لا يستلزم التساوي في المسمى فلك بدل ما تكون غير جارحة وهو ليس كمثل شيء وهو السميع البصير صح هذه، وأيضا كما قلت لك لا تزيد على ذاته المقدسة التي هي ذات المخلوقين، وما تقول لا في الاسم هنا الاشتراك الكلي في الاسم، الاشتراك الكلي في المعنى الذهني، أي نعم مع التسامع مع قاعدة أن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في إيش في المسمى. أنا عجلت لك بهذا الباب لأنها مسألة من الأهمية، مكان مسألة الاعتقاد في الله، ونجاة المرء مرهونة في حسن الاعتقاد، فحسن الاعتقاد في رب العباد نجاة. أحسن الله عليك. قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذه خاصة بالمؤمنين، فرحمة الله وبالغ رحمته وواسع رحمته للمؤمنين، فإنه يغفر الذنب ولا يعجل العقوبة، هذا مدى الرحمة. وقلنا الرأفة والرحمة إذا افترق اجتمع، أو قل الرحمة أعم من الرأفة والرأفة أخص، فإن الرأفة مبالغة الرحمة، الرأفة مبالغة الرحمة. اللهم أمين. نرجو معك سيد مصطفى، يا رب اجعلني وإياك من يتعاون على البر والتقوى ويكون الأمر لله، فما كان لله. سلام عليك سيد أستاذ حبيبي، سلام عليك ومن يا حبيبي، يا رب يديم عليكم الخير، الله يديم عليكم الخير، أنتم على الفضل. أنا نسأل الله أن يثبتنا على الحق أنا وأنت مصطفى والجميع يا رب. وذلك أنا قلت الإخوة أنا اقطعوا هذه وأفردوها، الله جعلها إخلاص الوجه لله كريم. أنا ورب العزة لا أعادي أحدا، لا إثم لا لإثم ولا لطائفة ولا الحزة. أنا لا أعادي أحدا، ولكني أقول بأنني أثير على منهج فيه الكتاب والسنة، فمن كان عنده ملاحظة علمية وعنده الدليل في ذلك أنا رهن إشارته وأكون تحت رايته ما دام العلم معه يحركه بقال الله قال قال الرسول. فإن لم يكن فأنا يعني أدعو كل إنسان أن يضع يده في يده لننصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونكون ممن رفع الله بهم السنة وقمع بهم البدعة ونرفع راية التوحيد. وإن أردنا نصرة للدين تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. لكن المسألة ليست على التجميع، لكن المسألة على الاتباع، بأن الاتباع هو الذي سيجمعنا. ولذلك قال حذيفة بن اليمان السنة تجمع والبدعة تفرق. ولذلك أنت ترى لما يكونوا 10 يخرجوا 15 لمعنى ذلك أن فيهم بدعة، فيهم هوى في المنتصف. ونحن لسنا أتباع هوى، ولسنا أتباع فكر، ولسنا أتباع طائفة ولا حزب، نحن نتبع الكتاب والسنة بفهم مسألة الأمة، لأن هذه هي التي فيها النجاة. ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال نبيه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وهذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة للغرباء. لما سألوا عن الغرباء قال قوم صالحون أناس قليل، صالحون في أناس فساد كثير. وقال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، فهم قوم صالحون مصلحون. وهذا الذي يريد أن نكون جميعا معا بيد واحدة على ذلك. وقلت من كان عنده من العلم ويريد الإنكار، كما بعث الأخ الذي تكلم معي متكلفا على مسألة أنت يعني بتقول الأزهر وتمدح في الأزهر، نعم أمدح كمنبر ما أخذها حملها على غير ذلك. أقول كل من ينتقدني علميا وعنده النقد بناء وأراد الله في، فإني سيجدني تحت قدمه قبل تحت يده، سيجدني ورب العزة تحت قدمه لا تحت يده. شريطة أن يكون عنده علم، وأنه بهذا الباب في هذا الباب أنه ما أراد مني إلا أن أتبع على ما يرضي الله جل في علاه بدليل أوضح من شمس النهار، فسيجدني تحت قدمه. فأنا أقول جروني بالشرع أن جر، لكن تأتي تريد فقط المهاترة وتريد يعني المجادلة فلن تأخذ إلا يعني ما لا يرضيك، لأننا لا نتكلم إلا بقال الله قال الرسول، ولا نعتبر بأحد من العلماء عالما إلا إذا قال الله قال الرسول، يعني إلا إذا قال بما قال الله قال الرسول. ما عندنا المقلدة عندنا ليس علماء ولا يؤخذ بقولهم، وهم أناس يتعبدون لا تبرأ صحتهم وانتهى الموضوع. أما طلبة العلم الذين يتبعون بالدليل فهم فوق رؤوسنا، والعلماء من باب أولى ونحن نتبعهم. لذلك أنا أعلنها، ليتهم يقصون هذه ويعلنوها هكذا يجعلونها مثبتة. أي أحد وجد علينا ملاحظات علمية وعنده العلم حقا لا الهوى وعنده العلم سيجدنا تحت قدميه قبل أن نكون تحت مع يعني ماسكين في يديه بإذن الله تعالى، نصرة للدين ورفعا لراية السنة وقمعا لراية البدعة. ما زلنا مع الرأفة والرحمة، فالرأفة والرحمة يعني من الله جل في علاه، هذه من عظيم الصفات ومن أرجى الصفات التي نتعبد بها لربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه رب الأرض والسماوات. أننا نتعرض لرحمات الله جل في علاه. انظروا في رمضان ورحمات الله في رمضان، لله عتقاء من النار في كل ليلة، يعني قد تكون هذه الليلة في عتقاء من النار نكون منهم أو فاتت ونكون منهم. هذه الرحمات تتنزل من السماوات من رب الأرض والسماوات في هذه الأوقات الجليلة في شهر رمضان نتعرض لها، وهذا أيضا فيها الرأفة والرحمة ومبالغة الرحمة. قد قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، حتى قيل بأن الشيطان قال أنا شيء، فقال الله سأتوب الذين يتقون، فقال اليهود صلى الله عليه وسلم حتى قال الله تعالى الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. أنا ما زلت عند قولي، ولو بقيت واحدا في الصحراء لا أحد يعضدني لا أحد يكون معي والجميع علي أنا موافق، لأني لا أنظر لنفسي ولا أعبأ بأحد بحال من الأحوال مدحا ولا ذما ولا قطحا ولا قربا ولا بعدا. أنا فقط أنظر بعين قلبي إلى السماء والله يتولاني. فمن كان معي فنسير معا على الطريق، كلما يجدني أنحرف يعني ينصحني فأستوي، بل يضرب رأسي لأستوي وأستوي وأسمع له وأطيع. من جرني بالشرع سأنجر معه لينا هينا بإذن الله تعالى. إذن الرأفة والرحمة معا تقترب، واللفظ أو المعنى المتفق بينهما هو المغفرة المعاصي مع عدم العقوبة. الرأفة والرحمة في هذا الباب فيها حسن الإحسان أو طيب الإحسان من ربنا الرحمن لعباده. وأما نعم، هذا هو سيد المصطفى، هذا هو، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا كذلك. نعم. فيكون فيه الإحسان والبر والعطف على العبد بالرأفة والرحمة، هذا المعنى المتفق بينهم. أما الرأفة فهي أخص من الرحمة، فالرأفة مبالغة في الرحمة، ولذلك دائما الله يصدر بها الباب تتقدم على الرحمة. والعرب دائما في لغتهم يقدمون الأهم على المهم. هذه بالنسبة للرأفة والرحمة من الألفاظ التي جاء القرآن بها، فيها اتفاق في المعاني وفيها افتراق أيضا، منها الريب والشك والمرية. الريب هو شك، لكن يكون معه بعض الالتجاف، ما في أرض صلبة يقف عليها. شك مرتجس كما يقولون، شك مرتعش فيه خوف. رجلك آيات البر بوالديك. أنا قلت لكم لا أحب تسمية أحد، ولا لا أحب التسمية.
لو
بالله انتهي، ما انتهي ان شاء الله. ما أكون معطلا لكم.
كنت قاعد بستفيد حاجة عشان الشباب بتوعنا يجوا يزنون المتخرج.
الله أكبر، نعم هذا الصحيح يا أحمد عبد السلام. نحن نتعبد الله ليس بالأئمة ولكن بهذه سيد الأئمة. نعم وربي، نعم وربي، الحمد لله أنها انتشرت بذلك. رضي الله عنك يا أستاذ أحمد عبد السلام. نعم هذا الصحيح، لأن الله قال وما أتاكم الرسول وإيش تأخذوه، ما قال ولا أبو حنيفة. ممتاز يا أحمد، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. أنا أرجو لا يسمي أحد أحدا حتى أجيب عن سؤاله. إن وجد التسمية سأستأذن ولن أجيب عن السؤال. رضي معك يا إبراهيم، كم لنا لك من طلبات للدعوات في الحجر وأنت تطوف. بالله لا تنسانا في البلد الحرام أن تدعو لنا. رضي الله عنك يا إبراهيم، أحسن الله عليك. فهنا الريب فيه اتجاه، فيه شك وارتجاه، والشك وإخلاف اليقين. وش معنى الشك؟ وش معنى الشك عبد الرحمن؟
الشك
هو اعمل بقى كده وموت بقى تجد بيتفاجئ على طول، لما يتفاجئ بيتفاجئ على طول. فاهم؟ صحيح. هو استواء الطرفين هو الشك، لا تجد مرجحا، ما في علم اصلا يرجح لك. لكن هذا، شوف هذا الشك خالف الريب، لان الريب فيه ارتجاه، فيه اتجاه، لكن هنا استوى الطرف مع الطرف الثاني، لكن فيه شيء من الجهاله، لا يعرف كيف يرجح كف عن كيف. استواء الطرفين هو الشك كما في اللغه. المريه فيها تردد، يعني تردد في الامر، في الشك والجدل فيه وغير ذلك، والمراجعه كما في قول العرب مريت الناقه، اي مسحت ذراعها لتستغرم فيها. والمريه كانها استخراج للشبهه المشكله، المريه يماري حتى يستخرج الشبهه الموجوده في الاختلاف بين الاطراف. الريب جاء في القرآن كثيرا، هذا اللفظ جاء كثيرا، قال الله تعالى. وطبعا لما تتعدد الآيات فاعلم أن السياق يفسر، السياق عندك يفسر المعاني. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. لو انا متاخر عليكم بالله كلمني، والله خلاص سانتهي، هم سيقدرون. بالله انا متاخر
ماشي.
انا خلاص ان شاء الله خلص الجزئيه دي
لا براحتك.
هم يقدرون رضي الله عنه. اذا قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب ممكن تقف عند لا ريب فيه هدى المتقين. نعم هنا كما قلنا هذه المسألة المسألة يعني لا تخف أنت معك كتاب الله جل وعلا. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، فقال عمر بن الخطاب بيننا كتاب الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم تضلوا بعدي أبدا. وقال الله جل وعلا قد نزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، ذكركم يعني شرفكم. وقال وقال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني أنتم عندكم شيء من الرجفة من الرهبة تخافون، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا وتقولون أنه لا ليس وكلام الله فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هنا الريب جاء مطبقا على الشك شهادة الباب، لكنهم في تخوف. ليش التخوف؟ لأنهم يعني عندهم شيء في الصدر يعتمد أنه عندهم أدلة كثيرة، أدلة كثيرة على الرجوع، وهذا يدل على أنه الريب فوق الشك في هذا الباب، لأنه يوصفون كما وصف فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. هم أصلا الريب هذا ممكن يكون عند المنافقين، عند المنافقين فيه شيء من الاهتزاز في الباب، ولكن في نهاية الأمر الله جعل بيقيم عليهم الحجة ويجحدون بها. شنو؟ طب أنا سأجيبك السؤال ده مهم يا أستاذ مد المساوي، صحيح السؤال ده مهم، بس انت يعني انتظرني أنتهي من الدرس وسأدخل عليك في هذا السؤال المهم جدا أجيبك بإذن الله تعالى. قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريبة، المنون شك في الموت وفي البعث والنشور، زعم الذي يشوف هو الكلام أيضا زعم الذين كفروا أن لا يبعث قل بلى وربي، فيكون فيه اضطراب نفس فيه اتجاه فيه زلزلة. الزلزلة دي لا تتأتى إلا أنه في الداخل صوت يقول له هذا هو الحق، ويقول لا الذي يموت لا يعود كالدهريين. فالناس تقلق لبعض الشك الذي فيه. ريب المنون هنا معناها مصيبة الموت، وهم لا يتأكدون من البعث، لذلك الريب عليهم. أما الشك فقد قال قد جاء في القرآن أيضا له شواهد، قال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. الظن هنا ليس هو الظن المعلوم اللي هو الظن الغالب، الظن هنا معناه إيش؟ الظن المذموم هو الشك، الظن هنا بمعنى الشك، والسياق حاكم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، على من؟ على عيسى عليه السلام، لأنهم وجدوا الصورة صورة عيسى والجسد ليس جسد عيسى، وهذا يدل لك على أن الشك يكون فيه أدلة، فيه دليل من الطرف من طرف ودليل آخر مساو في الطرف الآخر، لذلك أوجب استواء وأوجب شكا لعدم الترجيح. لذلك قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. نعم الظن الغالب ينزل منزلة اليقين، المظنة تنزل منزلة المئنة، لكن الظن لو سكت عنه مع السياق الشك يكون المعنى الأصيل فيه هو الشك. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على التوهم، عندما تلوح في الأفق قرينة يرجحون بها. سأجيب بس انتظر. وفي قوله وإنهم لفي شك منه مريب، في شك من القرآن مريب، هذا معناه انتفاء العلم، الشك هنا معناه انتفاء العلم كلية. وأما المرية فلها ذكر في كتاب الله ذكرها الله مرتين أو ثلاثة، قال الله تعالى فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، فالمرية أقل الشك، فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. وقوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء أن هذا الباطل، يعني لا يأتيك أدنى فالمرية أدنى الشك، فالمرية أدنى الشك. أنا سأجيبك يا محمد إبراهيم بس انتظرني دقيقة أبوس إيدك، أنا أصلا مطحون عليا من كل حتة.
الوقت متاح
معك؟ متاح الوقت؟ ما أنا مش شايف كده، ده الناس حاجة ده أنا مش شايف كده. أنتم كده أنتم كده تدلسون.
لا هو عندنا كلمة الصلاة.
هو أنتم أنت
لا ده كانوا جايين بس كانوا جايين يتكلموا عليه.
الكلمة اللي الراجل التالت ده هو اللي يقول كده، أنا مش هتكلم.
ده هو مستني حضرتك
بالله؟
كلمة أول مرة.
الله يصلح أحوالهم. فالمرية هنا هو أقل درجات الشك، فيه تردد لكن ما فيهوش ارتجاف ولا فيه استواء طرفين، فالمرية أقل درجات الشك. يبقى إذن الرجب والشك والمرية كلها تتفق في انتفاء العلم، لأن ما في علم، لو في علم انتهى الموضوع. أنا إيش اللي يجعلني أتزلزل؟ إيش يجعلني محتار في مسألة التساوي؟ كما يقولون في مسائل الخلاف، هذه المسألة من مضايق الخلاف. يعني من مضايق الخلاف يعني لا يستطيع يرجح فيها إلا دقيق النظر جدا على قرينة يبحث عنها. شوف يظنون أنهم ممتازة مصطفى، يظنون هنا معنى استيقنوا، لما ملاقوا ربهم أي تيقنوا. وهذا الله عنك أساني بالله دعواتك، ونسأل الله ودعواتك للناس جميعا أن يربط الله على القلوب وألف بين القلوب ويجعلنا جميعا إخوانا على سر متقاربين. لكن يفترق الريب يكون فيه التردد، لكنه مع إيش؟ مع وجب، مع وجب كمسألة البعث من النشور. ما يعني فيه وجل فيه. والشك هو استواء الطرفين بانتفاء العلم بذلك، لأنه عنده علم بهذا وعلم بهذا، واستوى كأنه في مسألة الاضطراب تعارض فإيش؟ فتساقط. والمرية فيها هي أقل درجات درجة الشك. المرية لا كده الناس مش صبرة شيء. المرية أقل درجات الشك. سامحوني أنا كنت أريد أعطي دروس يعني، لكن ماذا أفعل الآن؟ خلاص الوقت من الأستاذ محمد. نعم خذ من المشرفين تليفون أحمد سعيد أو تليفون رمضان واتصل به. أحمد سعيد سيكون قريبا مني بعد قليل، فممكن يكون على ذلك على سر المتقابلين. نعم جزاك الله خير. الأستاذ اللي يريد السؤال الضروري، ما هو من هو الأستاذ محمد؟ هل يمكن التراجع عن يمين الطلاق المعلق إن قصر به الطلاق؟ لو قال لها إذا ذهبت لأمك فأنت طالق وهو يقصد الطلاق لا رجوع فيه. هناك قول الحنابلة وهو ضعيف، بل قال بعض العلماء شاذ. وهناك رأي أحمد، اتفق الأئمة الأربعة على أن الطلاق المعلق لا رجوع فيه، لو ذهبت يقع الطلاق، فلا تجعلها تذهب. أخي الكريم، إذا أنت ربع ساعة واتصل بي يا أستاذ محمد ستجدني خادما لك بإذن الله. أيضا كان في سؤال مهم أخ تكلم عنه، أنه أحد يتهمه بالخارجية، بس ننظر. بيقول يا شيخ حين قلت أنه يجب الإنكار، إنكار ممكن في الدين حتى على الحاكم، وصفاني بالخارجي فهل أنا خارجي؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أولا الحاكم عبد من عباد الله، وجب الإنكار عليه، هذا الأصل، لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والحاكم بشر من البشر، يصيب وإيش ويخطئ، لكن هنا الله جل ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل لنا ضوابط من أجل عيون مقاصد الشريعة للمصالح المترتبة. الحاكم إذا أنكرت عليه علنا ماذا يحدث؟ ألبت عليه الناس، وكنت سبيلا للخروج عليه، وكنت السبب الرئيس في المفاسد والدماء التي ممكن أن تسيل بسبب هذا الباب. لكن أنت تريد تنكر، لابد أن تنكر. لك طريقان في الإنكار. الحاكم مثلا في زنا ما وقفت عليه، ما أنكروش، ما لم يره، اطلع المنبر قول الزنا حرام، الربا حرام. معنى ليه النهار بنسأل على فلوس فوائد البنوك؟ الربا حرام، قول الكذب حرام، بس لكن ما لك من الحاكم. أما إذا وجدت من الحاكم مخالفة شرعية تريد أن تنكرها عليه شخصيا، اذهب إليه، شوف أي أحد يوصلك إليه، أو أحد يصل إلى من يصل إليه. أنا أعرف أن في صفحات فيس وفي صفحات خاصة بالرئاسة ممكن تبعث بكل أدب، لأنك لابد أن توقر وتحترم ولي أمرك. هذا بأمر الله وبأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون هناك اللطف والأدب وترسل بالرسالة ولعل الله يجعل فيها الخير، لكن أن تنكر عليه هو كذاته علنا ليس هذا من هذه السنة. فإذا أنا أقول لك، لك أن تنكر وليس لك أن تنكر، فليس لك أن تنكر حين يكون الإنكار يأتي بإيش؟ بمفاسد عظيمة وفيها تأليب الناس والخروج على الأمور، هذا لا يجوز، ليس من عقيدة السلف. ولك أن تنكر وجوبا لما تجد يقع في 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 مخالفة شرعية أو أمرك بمعصية فلا تسمع وتطيع، وتنكر بأدب وبإيش وبلطف دون تأليب الناس، تأخذ بيدك كما حديث عبد الله بن غنم، حديث عبد الله بن غنم حديث حسن لغيره، قال فمن أراد أن ينكر على وليه فليأخذ بيدي ولا يبديها علانية، فأن ينصح سرا ولا يبديها علانية، وهذه سنة. لكن قد ورد بعض الأثار عن الصحابة أنهم أنكروا علنا، هذا لا يقاس عليهم غيرهم، لأن الصحابة لهم هيبة ومكانة في الولاية، لكن أي أحد آخر ما في، فلذلك تكون المفسدة أعظم. إذا أجبت المسألتين، لو هناك أسئلة أخرى أكون تحت أمركم، لكن إخواننا يعني منتظريني كل دوت، وده مسألة الصلح، بالله دعوتكم أن يكون صلحا طيبا فتحا للقلوب، وأيضا رضا لله الرحمن سبحانه وتعالى. الإخوة أيضا لا تنسى الدعاء لإخواننا في القدس، يعني أنا قلت اليد الباطشة الغاشمة الملعونة ألعن قوم، ألعن خلق الله هؤلاء، فهم يعتدون على المسجد الأقصى الآن، يعتدون على إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى، هؤلاء هم أشرف منا، هؤلاء هم المرابطون، هؤلاء ورب العزة شرف لنا، اللهم ثبتهم، اللهم سددهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم، اللهم سددهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهؤلاء الغاشمين، اللهم عليك بهؤلاء الظالمين، اللهم عليك بهؤلاء الباطشين، اللهم ثبت إخواننا يا رب العالمين. نسأل الله أن يحفظ المسجد الأقصى من أيدي هؤلاء الغاشمين، نسأل الله أن يحفظكم وأن يرضى عنكم، إني أحبكم جميعا في الله. الآن واجب علي أن أستأذن لأنني أطلت على إخواني هنا وهم يريدونني، فسامحوني، ورضي الله عنكم لو تدعون أيضا أن يوفق الله الجميع لكل خير وبر، فجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.